بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. هذا هو الدرس الثاني من هذه الدورة المباركة بإذن الله، وهو في يوم الاثنين 25 من شهر ذي القعدة لعام 42 و1400 من الهجرة، وهذا هو الدرس الثاني في باب الإحرام. يقول المصنف: باب الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو واجب من الميقات. إذن هنا بدأ بالإحرام، والإحرام مصدر أحرم يحرم إحراما، والمراد بذلك هو الدخول في شيء محرم، سواء كان ذلك في الزمان وهي كالأشهر الحرم، أو في المكان كان يكون بالبلد الحرام أو ما شابه ذلك. فأحرم بمعنى دخل في الحرام، كأنجد دخل في نجد. هذا ما يتعلق من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فقد عرفه بأنه نية الدخول في النسك. إذن إذا نوى الإنسان أن يدخل في النسك سواء كان ذلك حجا أو عمرة، فهذا هو ما يسمى بالإحرام، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. ثم أشار إلى حكمه، أي حكم هذا الإحرام، فقال: وهو واجب من الميقات، بمعنى أنه يجب على الإنسان إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات أو دون الميقات لا بعد الميقات. أما إذا لم يكن مارا بالميقات فإنه يحرم إذا حاذاه، إذا كان حاذ الميقات فإنه يحرم عند محاذاته. فهذا هو الإحرام، وسمي الإحرام بذلك لأنه بهذه النية وبهذا الإحرام يحرم عليه ما كان من أمور حلالا قبل هذا الدخول في الإحرام، بمعنى أنه بالنسبة للنسك إذا أحرم ودخل في الإحرام فهناك أشياء كانت عليه حلالا فأصبحت محرمة بهذا الإحرام، وهذا سيأتي فيما يعرف بعد ذلك بمحظورات الإحرام. ومن هنا سميت تكبيرة الإحرام بذلك، لأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام بمعنى أنه ما كان يجوز له أن يفعله قبل دخول في الصلاة فإنه هنا أصبح بعد ذلك ممتنعا، بمعنى كالكلام والتحرك والالتفات إلى آخره، فهذا هو المراد بالإحرام. قال بعد ذلك: ويسن لمريده، أي مريد الإحرام، ويسن لمريده الغسل أو التيمم لعذر، والتنظف والتطيب في البدن، وللذكر التجرد من المخيط، ولبس إزار ورداء أبيضين، والإحرام عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ويشترط فيه. إذن هنا يبين ما يشرع لمن أراد الدخول في الإحرام، بمعنى من أراد الدخول في النسك أن يحرم بالعمرة أو أن يحرم بالحج، ما الذي يسن له فعله عند إرادة الدخول في الإحرام. أما ما يتعلق بقصد الإنسان أن يعتمر أو أن يكون يحج أو ما شابه ذلك، هذا القصد العام لعله يكون قبل ذلك، يعني من حين أن يسافر الإنسان من بلده، ولعله يكون ذلك قبل شهر أو أكثر، ولعله يتجه إلى المدينة، فلو سأله سائل وهو يريد غادر بلده إلى أين تذهب، قال أريد الحج، هذه إرادة عامة. إنما المراد هنا هو نية الدخول، بمعنى أنه يريد أن يدخل في النسك حجا أو عمرة. فهنا يسن لمن أراد ذلك أولا الغسل، بمعنى أن يغتسل، أن يغتسل اغتسالا كالاغتسال من الجنابة وكالغسل للجمعة، وهذا مشروع وهذا سنة لمريد الإحرام، حتى كما يقال يترتب عليه طهارة أو لا يترتب عليه طهارة. ولذلك لما نفست أسماء بنت عميس في الميقات وردت محمد بن أبي بكر وأخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها بالاغتسال، إذا تغتسل وهي في نفاسها، فهي لن تستفيد من هذا الاغتسال طهارة، لكنها تكون من باب ماذا؟ من باب أن ذلك يسن للإحرام، يسن للإحرام. ولذلك بعد ذلك قال أو التيمم لعذر، بمعنى أنه ليس الغسل فقط لأجل النظافة، لأنه لو كان لأجل النظافة ولم يكن تعبدا لم يكن التيمم بعد ذلك مشروعا بدلا عنه، لأن التيمم هو استعمال للتراب وهذا لعله يلوثه. إذن فالاغتسال هنا يعد نوعا من التعبد ويعتبر من الأغسال المستحبة. ولذلك في كتاب الطهارة لما ذكرت الأغسال المستحبة كغسل الجمعة ونحوها كان ذلك أيضا من بينها الغسل لأجل الإحرام. إذن هنا يشرع لمن أراد أن يدخل في النسك من ذكر أو أنثى سواء كانت حائضا أو نفساء فإن الجميع يسن لهم الاغتسال. فإن كان يتعذر الاغتسال إما لعدم وجود الماء أو هناك مانع يمنع من استعمال الماء، بمعنى أن تضر الإنسان في بدنه أو كان الجو باردا وليس هناك ما يسخن به الماء أو نحو من ذلك، فهنا عند ذلك يتيمم لهذا العذر. إذن فالاغتسال عبادة، فعند التعذر استعماله أو التضرر باستعماله ينتقل إلى بدله وهو التيمم، ولذلك قال للعذري. أيضا كذلك مما يسن قال التنظف، بمعنى الأشياء التي تسبب الروائح الكريهة أو الأوساخ أو ما شابه ذلك، فإنه يشرع له أن يتنظف منها قبل أن يدخل في الإحرام لئلا يحتاج بعد ذلك أو لئلا يتأذى بها عند الإحرام، يعني كان يعني ما يتعلق بنتف الإبط أو إزالة شعر الإبط، وكذلك ما يتعلق بشعر العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، فهذه كلها قد يتأذى ببقائها. فهنا من السنة أن يتنظف قبل ذلك. وهنا ينبغي أن ينبه، وهذا دائما يكون محل أحيانا السؤال من عامة الناس، وهو أنه أحيانا قد يكون الإنسان قريب العهد بهذا التنظف، بمعنى أن تنظف حلق عانته ونتف إبطه إلى آخره وقلم أظفاره، ثم بعد ذلك يريد أن يحرم من الغد مثلا أو بعد غد، وهذا لم يحصل فيها طول، فهل يلزمه أن يمر بالموسى بمعنى أنه يتعبد بذلك؟ يقال لا، ليس هذا تعبدا، وإنما هو لأجل النظافة، ومعنى ذلك أنه يرتبط بالحاجة، فإن كان هو يحتاج إلى هذا الأمر لئلا يحتاجه بعد الإحرام، بخاصة أحيانا قد يطول به الإحرام إذا أحرم مفردا ولعله يظل على إحرامه فترة من الزمن، فعند ذلك يسن له أن يزيل هذه الأشياء التي لعلها تكون سببا للروائح الكريهة أو لتجمع الأوساخ ونحوهم. أيضا قال مما يسن التطيب في البدن، بمعنى من السنة أن يتطيب في بدنه، وهذا جاء صريحا في حديث عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لأنه بالإحرام سأتي الإشارة إليه أنه يكون هذا التطيب من محظورات الإحرام، لكن تطيبه قبل إحرامه عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان هذا الطيب يعني يبقى له عينه أو يبقى أثره، كان يبقى عينه بمعنى أنه كان يكون كالمسك ونحوه يبقى عينه. ولذلك جاء في حديث عائشة أني كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى لمعان الطيب بمعنى أثره ولمعانه يبقى بعد في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه بعدة أيام، بل كنا أمهات المؤمنين أيضا كذلك تضع ويضعن المسك على رؤوسهن ويسيل بعد ذلك هذا المسك على بسبب العرق ونحوه على وجوههن، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويقره ولا ينكر عليه ولا ينهاهن منه. إذن فمن السنة أن يطيب الإنسان في بدنه حتى ولو بقي عينه أو بقي أيضا أثره وهو الرائحة، كان يتطيب مثلا بالعود أو بالبخور وما شابه ذلك فيكون له أثر، وإن لم يكن له عين فيكون له أثر في لحيته وفي رأسه وما شابه ذلك، فهذا لا يضر حتى بعد ذلك، يعني استدامته بعد ذلك، إنما الذي يمنع هو ابتداؤه. وهنا ذكر وخص في هذا التطيب ما يتعلق بالبدن، بمعنى أن السنة أن يكون الطيب في بدنه، بمعنى في رأسه، في لحيته، في بدنه وما شابه ذلك، في تحت باطه وفي ما يعني مواضع أخرى لا بأس في ذلك. ومعنى ذلك أنه ليس من السنة، أو كما ذلك يقولون يكره أن يكون ذلك في ملابس الإحرام، يكره أن يكون ذلك في ملابس الإحرام، لكن لو طيب ملابس الإحرام فيلزمه حينئذ أن يستديم لبسها ولا يخلعها، يعني إذا طيب وفي ملابس الإحرام يعني سواء وضع طيبا أو بخورا أو ما شابه ذلك في ملابس الإحرام، فإنه يلزمه عند ذلك، طبعا هذا قبل الإحرام يتطيب، فيلزمه بعد الإحرام أن يستديم هذه الملابس من الإزاء والرداء فلا يخلعه، لأنه إذا خلعه لا يجوز له بعد ذلك أن يلبسه مرة أخرى، لأنه بعد ذلك يكون قد لبس ثوبا مطيبا، فعند ذلك يكون ذلك من محذورات الإحرام. لكن إذا خلعه وخاصة فيما يتعلق بالرداء، إذا خلعه أو سقط منه فإنه عند ذلك لا يعيده إذا طيبه إلا بعد غسله. فمن هنا جاءت الكراهة في استعمال الطيب في الثياب واقتصارها فيما يتعلق بالبدن. قال بعد ذلك من هذا المسنونات عند الإحرام، قال وللذكر التجرد من المخيط، بمعنى أن هذه مسألة خاصة بالذكور دون الإناث، وهو التجرد من ماذا؟ من المخيط، بمعنى أن يتجرد من المخيط بمعنى الثياب المخيطة المحيطة والمفصلة على قدر البدن، والتي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بالبرنس والقميص والسراويل، بمعنى التي تجعل على قدر البدن، سواء كان ذلك في شقه الأعلى كالقميص أو الفانيلة أو ما شابه ذلك، أو كذلك في جزء الأسفل فيما يتعلق بالسراويل. لكنه هنا نبه على أمر، وهو أن ذلك يكون ماذا؟ من باب السنة، أنه يكون من باب السنة، بمعنى المراد بذلك أنه يكون مسنونا إذا كان قبل الإحرام، إذا كان قبل الدخول في النسك، لأن اللبس المخيط يكون محرما بعد الإحرام وليس قبله، محرما بعد الإحرام وليس بعده، فمعنى ذلك أنه إذا أحرم يجب عليه فورا أن يبادر بخلع ملابسه المخيطة كالسراويل ونحوها. إذن هذا من أجل هذا قيل بأن التجرد من المخيط قبل الإحرام من باب السنة، لأنه إلى الآن لم يمنع ولم يحرم عليه لبس المخيط. ذكر بعد ذلك أيضا مما يسن، قال ولبس إزار ورداء أبيضين، بمعنى أنه إذا خلع ملابسه المخيطة من السراويل والقمص ونحوها فإنه يستبدل ذلك بلبس الإزار وهو ما يستر أسفل البدن، والرداء وهو ما يكون على أعلى البدن، ويقول بأنهما أبيضين، بمعنى أن من السنة، وهذا جاء ثناه على لبس الثياب البيضاء وأنها من خير الثياب، فيكون من السنة أن يكون أبيضين، ويظن كذلك أن يكون نظيفين جديدين أو غسيلين، إذا هذا من السنة، ومعنى ذلك أن ذلك ليس بلازم، فلو كان الوقت وقت الشتاء فاتجر أو جعل رداء من الصوف ونحوه الألوان له لون مثلا بخلاف الأبيض فلا حرج في ذلك، حتى ولو كان أيضا كذلك في الصيف فكان بلون أصفر أو ما شابه ذلك، لكن يكون يعني مما يلبسه الرجال أو يعني ألوان مما يستعملها الرجال. قال بعد ذلك مما يسن أيضا كذلك لمريد الإحرام ونية الدخول في النسك، قال والإحرام عقب فريضة، بمعنى أن الدخول في الإحرام ونية الإحرام السنة أن تكون عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت النهي، بمعنى السنة أن يحرم عقب أحد الصلوات المفروضة، وذلك كشأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أحرم عقب صلاة الظهر مباشرة، يعني صلى الظهر ثم أحرم بعدها. طبعا وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات تقريبا يوما كاملا، يوما كاملا صلى الظهر في المدينة ثم خرج، ثم بعد بات بها تلك الليلة أي بذي الحليفة، ثم بعد ذلك لما صلى الظهر أحرم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك مضى إلى مكة. إن لم يكن الوقت وقت فريضة فإنه من السنة أن يصلي ركعتين في غير وقت النهي، بمعنى أنها لا تكون من تكون في أوقات النهي، وهي أوقات النهي التي مرت معنا في كتاب الصلاة، وهي أن يكون ذلك بعد طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، أو إذا قام قائم الظهيرة، أو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فإذا جاء في هذه الأوقات أوقات النهي فإنه لا يصلي ركعتي ما يسمى بركعتي الإحرام أو ركعتي التي يحرم بعدها، يعني حتى من جاز الصلاة ذات الأسباب في أوقات النهي يرون بأن هذه الصلاة لا تصلى في هذا الوقت، وأنه ليس ذلك من الأسباب، لأن سببها ليس قبليا وإنما سببها بعدي وهو الإحرام بعدها. إذن فإن كان الوقت غير وقت النهي فإنه يصلي، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك. إذن فهنا من السنة، يقول العلماء وعليه عامة العلماء وجمهور العلماء، أن من السنة إن لم تكن الصلاة صلاة فريضة أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. قال بعد ذلك ويشترط فيه، ويشترط أي في هذا الإحرام، بمعنى إذا صلى وأحرم فإنه ماذا يشترط في هذا الإحرام، والاشتراط بمعنى أن يشترط أن يكون محله حيث حبس، بمعنى كما يقول العلماء في هذه النية هو أن ينوي أن النية الأصل فيها تكون في القلب، لكن هنا يشرع التلفظ بها، هنا فيما يتعلق بالنسك يشرع التلفظ بها بخلاف ما يتعلق بالصلاة أو ما يتعلق بالصيام. أما هنا في النسك فإنه من السنة وليس ذلك واجبا، من السنة أنه يتلفظ بالنسك. ذكر العلماء صيغة ذلك، هو يقول اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة أو نويت العمرة والحج قارنا أو ما شابه ذلك من هذه النيات، فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو كلمة نحوها، أو إذا حبست فلي الإحلال، يعني إن هذا اللفظ ليس لازما بعينه، وإنما معنى بأنه إذا حصل حابس يمنعه من الاستمرار أنه ماذا له أن يتحلل. وهذا جاء في حديث ضباعة بنت الزبير لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بالحج وما شابه ذلك، فبينت له بأنها وجعة وأنها تخشى على نفسها، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فهنا عند ذلك من السنة، خاصة أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري الإنسان، وهذا عند عامة العلماء، يعني لا يلزم أن يكون يتوقع أو هناك ظواهر تدل على أن هناك لعله ما يعرض له، لأن في الواقع أن الذي يعرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد تكون الطرقات آمنة ونحو من ذلك، لكن أن يأتي عارض الإنسان في صحته أو أن يعرض عليه فيما يتعلق بدابته أو وسيلة المواصلات أو ما شابه ذلك ما يمنعه من إكمال نسكه، فالواقع هذه أمور لا يدركها ولا يمكن أن يستشعرها أو يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها من أمور الغيب والمستقبل. فمن السنة عند عامة العلماء أنه يشترط أن محله بمعنى مكان إحلاله حيث حبس، فإذا عرض له عدو أو عرضه مرض أو حتى ذهاب نفقة أو ضل في الطريق أو ما شابه ذلك، فهنا في هذه الحال له أن يتحلل وله أن يخرج من إحرامه، وبخاصة وهذا يتكرر دائما فيما يتعلق بالنساء، وهو أن المرأة أحيانا قد يطرأ عليها الحيض، وأهلها ورفقتها لا يعني يستطيعون أن ينتظروا إلى أن تنتهي من حيضها أو نفاسها أو ما شابه ذلك، فهنا يكون ذلك نوعا من الحبس، فلها عند ذلك أن تخرج وأن تتحلل في هذه الحال. وبالمناسبة لعلي في هذا اليوم سئلت هذه المسألة، يعني إنسان أراد أن يخرج من وكان مقيما في المملكة خروجا نهائيا فحب قبل أن يخرج وأن يغادر إلى بلده أن يمر بمكة وأن يعتمر بها، وكانت معه عائلته وبناته، فبعد الإحرام يعني عرض لي إحدى بناته هذا الحيض، فكان يقول ماذا أفعل وأنا الآن على طريق السفر ولا يمكن أن أنتظر حتى تطهر، وأنا سأخرج ولا أدري يتيسر لي الرجوع ولا يتيسر وما شابه ذلك. لكنها أخبر بأنه الحمد لله بأنه قد اشترط. إذن هنا فائدة هذا الاشتراط أنه في هذه الحال إذا تعذر الوصول إلى مكة أو تعذر أداء النسك فإن الإنسان يخرج من إحرامه ويتحلل ولا شيء عليه والحمد لله. انتقل بعد ذلك إلى بعد الإنسان أن دخل في النسك إلى ما يتعلق بأنواع الأنساك، فقال والأنساك ثلاثة: التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وهو أفضلها. إذن بيّن بعد الإحرام بأنه في حال الإحرام فهنا للإنسان خاصة إذا كان ذلك في زمن الحج أنه له ثلاثة أنواع من النسك، أنه له أن يختار واحدا منها أو أن يختار أحدها، وهذا محل إجماع عند عامة العلماء، أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة وأن الإنسان مخير وله أن يختار واحدا منها فيحرم به. فهنا بيّن بأن من هذه الأنساك الثلاثة نسك التمتع. ما هو التمتع؟ هنا بيّنه فقال وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج كما ستأتي الإشارة إليها أو لعلها قد مرت الإشارة إليها وهي ثلاثة أشهر، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فهنا إذا أحرم في هذه الأشهر، والإحرام لابد أن يكون من الإحرام فيها وليس في آخر رمضان، يعني من أحرم في آخر رمضان ولم يؤدي عمرته بمعنى أفعال العمرة من الطواف والسعي والتقصير ونحو من ذلك إلا في شوال، فهذه في الواقع بما أن إحرامه في رمضان فهي عمرة رمضانية فلا يكون متمتعا. إذن من شرطها أن يكون ابتداء إحرامه للعمرة في أشهر الحج بمعنى في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة، والمراد بعشر ذي الحجة بمعنى في ليلة ذي الحجة، ليلة العاشر من ذي الحجة، لأنه بطلوع الفجر من اليوم العاشر طلوع الفجر ينتهي الحج، لا يمكن الإنسان أن يحج، لكن قبل ذلك بساعة ونحوها له أن يلبي بالحج وأن يأتي فيقف بعرفة قبل طلوع الفجر، فلو وقف قبل طلوع الفجر ولو بشبه ساعة فإنه أدرك بهذا الحج. إذن هنا قال أن من شرطه أي من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج التي هي كما قلنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال وبعد ذلك ويفرغ منها، بمعنى أنه ليس فقط مجرد أن يحرم بالعمرة بل لا بد أيضا كذلك أن يفرغ منها، ومعنى ذلك أنه إن أحرم بها فلم يفرغ منها ثم أحرم بعد ذلك بالحج فأدخل الحج على العمرة فإنه في الواقع لا يكون متمتعا وإنما يكون قارنا، وهذا أحيانا يحصل من بعض الناس بمعنى أنه يأتي بالعمرة لكنه لا يتمها، بمعنى إما أن يكون أسقط السعي أو يعني أسعى بعض الأشواط أو أنه بعد إحرامه بالعمرة طاف على غير طهارة، ونقول بأن الطواف في هذه الحالة يكون غير صحيح. إذن بعد ذلك إذا أحرم بالحج فإنه أدخل الحج على العمرة، فهنا لا يكون ماذا؟ لا يكون متمتعا وإنما يكون قارنا. إذن من شرط ذلك أي من شرط التمتع أن يفرغ من الحج أن يفرغ من العمرة. قال بعد ذلك ثم يحرم بالحج من عامه. إذن حتى يكون متمتعا لا بد أن يحرم بالحج في نفس العام الذي أحرم فيه بالعمرة. فلو مثلا أنه أحرم بالعمرة في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة ولم يحج من نفس العام وإنما حج من العام الذي بعده، يعني جلس في مكة هذه المدة كلها لكنه لم يحج في هذه السنة التي أحرم فيها بالعمرة، فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون متمتعا، وإنما لابد ويشترط أن يكون ماذا؟ أن يحرم بالحج في نفس العام الذي أحرم فيه بالعمرة وفرع منها. خاتم بعد ذلك فقال وهو أفضلها، بمعنى أن هذه الأنساك الثلاثة أفضلها هو التمتع، ولذلك بدأ به. ويعني سبب التفضيل هنا لهذا التمتع قالوا لأنه هذا التمتع الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، لكنه منعه منه مانع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استبدرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة ومن الميقات فكما تقول عائشة ويقول أنس منهم من لبى بالعمرة ومنهم من ربى بالحج ومنهم من لبى بالحج والعمرة معا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمر كل من لم يسق الهدي ومن لم يأتي بالهدي معه أن يجعلوها عمرة، سواء من أحرم بالعمرة وحدها أو حتى من أحرم بالحج أن يجعلها عمرة وأن يتحللوا. إذن فهذا ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني بمعنى أنهم يتحللون التحلل التام، فعند ذلك لما رأوا أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل كفعله، بمعنى أنه أمرهم ولم يفعل فعلهم ولم يقم بما أراد بما أمرهم به، بمعنى لم يكن هو الأسوة في هذا الباب، عند ذلك بين عليه الصلاة والسلام فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، بمعنى أنه لو كان لي من الأمر ما يعود فيه وأرجع إلى ما كنت فيه لم أسق الهدي، بمعنى جعل أنه سوق الهدي أن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، فهنا هذا كان هو المانع له صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، طبعا هذا هو الأمر الأول، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه ماذا؟ أنه كان متمتعا أو أن يكون متمتعا كما أمر أصحابه، لأن حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمرهن بهذا التمتع، بل حتى زوجه حتى ابنته فاطمة رضي الله عنها وعن الجميع أيضا كذلك أمرها بهذا التحلل وأن تجعلها عمرة، ولذلك لما جاء عليه وأحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة أنها تحللت وأنها تطيبت وأنها ليست محرمة، فجاء مستنكرا للنبي صلى الله عليه وسلم صنيعها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام أزواجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وبنته وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أمرهم بهذا التحلل وأن يجعلوها عمرة. الأمر الثاني وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر هؤلاء جميعا، أمرهم بما لا بالتمتع، فلو كان غيره أفضل منه يعني لما أمرهم بأن يتركوا الفاضل ويذهبوا إلى المفضول، لا شك أنه إنما أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أفضل مما هم عليه، وهو ما كانوا إحرامهم بالحج ونحو من ذلك، لأنهم لا يأمرهم بشيء هو دون ما كانوا فيه. إذن فأمره عليه الصلاة والسلام لهم دليل على أن يكونوا متمتعين، أن التمتع أفضل من غيره. قال بعد ذلك ثم الإفراد، أي يلي التمتع في الفضيلة الإفراد. هذا الإفراد ما هو؟ بينه فقال وهو أن يحرم بالحج وحده، هذا هو الإفراد. الإفراد هو أن يحرم بالحج وحده، لكن يكون الإفراد يلي التمتع في الفضيلة بأن يكون يأتي بالعمرة بعد الحج، بمعنى الإفراد هو أن تحرم بالحج وحده وقت الحج، فإذا فرغت من الحج وحده أتيت بالعمرة بعده، فأي معنى ذلك أنه سيأتي بالنسكين، يأتي بالحج والعمرة كل منهما نسك مستقل بذاته، فيأتي بالعمرة لوحدها ويأتي بالحج لوحده، وهنا كان أيضا النسكين كالتمتع أن يأتي بالعمرة أولا ثم بالحج ثانيا، الإفراد يكون على عكس العكس من ذلك، أن يأتي بالحج أولا ثم يأتي بالعمرة ثانيا، وزاد التمتع في فضيلته إضافة إلى ما أشرنا إليه أنه يزيد على هذا الإفراد ماذا؟ بالهدي، فالهدي واجب على المتمتع. وأما بالنسبة للمفرد فليس عليه هدي في هذا الباب. قال بعد ذلك: ثم القران، أي آخر هذه الأنساك وهو دونها في الفضيلة القران. ما هو القران؟ قال: وهو أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إذن القران بمعنى أن يقرن بينهما، أي يجمع بين الحج والعمرة، ولذلك قال أن يحرم بهما معا، بمعنى أن يكون الإحرام بالحج والعمرة معا فيتداخلان، فتدخل أعمال العمرة في الحج، ولذلك يقول دخلت العمرة في الحج. ولذلك في الإحرام يقول أيضا من السنة أن يبدأ بالعمرة قبل الحج، فيقول لبيك اللهم بالعمرة والحج، أو بعمرة وحجة. إذن هو أن يحرم بهما معا، أن يحرم بهما معا فيتداخلان في الأعمال. قال: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إذن بمعنى أن لعله أحرم بالعمرة لكنه لم يتيسر له الإتيان بالعمرة، فعند ذلك أو أراد أن يكون بدلا أن يكون يحرم بالعمرة أن يجعل ذلك قارنا، فعند ذلك يحرم بالحج أو يدخل الحج يدخل على العمرة، فعند ذلك يكون قارنا. وهذا مثل ما كان من شأن عائشة رضي الله عنها، لأن لما كانت وصلت قرب مكة بسرف في تلك السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الحيض، وجاء الحيض في هذا الأوان، فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها بأنها لها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فعند ذلك ظلت على حالها ولم يتيسر لها أداء العمرة كما فعل غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، وأيضا كذلك لم يتيسر لها أن تطوف طواف القدوم أو تسعى سعي الحج كالقارنين وما شابه ذلك، فظلت على إحرامها دون أن تدخل إلى مكة، بمعنى أنه لا تأتي إلى البيت وتطوف به أو تسعى بين الصفا والمروة، حتى قرب رحيلهم وذهابهم إلى منى، فعند ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحل بالحج. إذن فأدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد كان عليه الصلاة والسلام قارنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكما قلت قبل قليل يعني جعل القران هو دون هذه المسكين اللذين قبله، لأن العمرة والحج تكونان متداخلتان، فمعنى ذلك أنه سيؤدي فقط بأفعال الحج والعمرة داخلة فيه، لأن أفعال العمرة كما ستأتي الإشارة إليها في الواقع كلها داخلة في الحج، لأن العمرة إنما هي الطواف والسعي والحلقة والتقصير، وهذه كلها تأتي من أفعال الحج، فهذا جعل الإفراد أفضل منه من جهة كما قلت هو أن يحرم بعمرة وأن يأتي بعمرة مستقلة، بمعنى أن يأتي بالحج والعمرة كل منهما نسك مستقل بذاته. لما بين هذه الأنساك قال بعد ذلك: وعلى المتمتع والقارن الأفقي دم، بمعنى أن القارن والمتمتع يلزمهما ماذا؟ دم هذا التمتع وهذا القران، يلزمهما عن ذلك أن المفردة لا يلزم هذا الدم، لكن هنا خص هذا الدم قال بالأفقي، والأفقي بمعنى الذي جاء في الآفاق، بمعنى كان بعيدا عن مكة، والأفقي في مقابل حاضر المسجد الحرام، يعني الناس إن هنا ينقسمون إلى قسمين، أن يكون أفقيا بمعنى أن يكون جاءتا من مكان بعيد، أو أن يكون من حاضر المسجد الحرام، والمراد بحاضر المسجد الحرام هو من يسكن مكة أو يسكن الحرم أو كان بينه وبين مكة دون مسافة قصر، فهؤلاء هم
حاضر المسجد الحرام. فمن كان من حاضر المسجد الحرام حتى ولو كان متمتعا أو قارنا فإنه ماذا؟ لا يلزمه الهدي. وذلك في الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فمن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ماذا؟ حتى وإن كان متمتعا أو قارنا لا يلزمه الهدي. إذن الهدي يلزم ماذا؟ يلزم من كان خارج عن ذلك وأبعد من ذلك، وهو ما أصطلح عليه بأنه الأفقي. فالمفقي بمعنى الذي جاء في الآفاق، وهو المراد هنا أن يكون بينه وبين مكة أكثر من مسافة أو أكثر من مسافة قصر. فهذا هو الذي يلزمه الدم إذا كان متمتعا أو كان قارنا. ثم بعد ذلك ختم هذا فقال: والتلبية سنة وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى. بمعنى أنه عند الدخول في الإحرام ونية النسك فهنا من السنة إذا أحرم أن يلبي، إذا أحرم أن يلبي. وهنا معنى ذلك أن التلبية ليست شرطا للإحرام وليست أيضا من واجبات الإحرام، وإنما هي سنة بمعنى أنها شعار. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يلبون بل ويرفعون أصواتهم بالتلبية، ولا يصلون يعني إلى الروحاء أو نحوها إلا وقد بحت حناجرهم رضوان الله عليهم من هذه التلبية. ولذلك في الحديث: الحج هو العج والثج، الحج هو العج والثلج والثج. والمراد بالعج بمعنى رفع الصوت بالتلبية، والثج بمعنى إراقة الدماء فيما يتعلق بالنسك. إذن فهذه التلبية سنة، فالتلبية سنة وهي رفع الصوت بالنسبة للرجال، السنة فيها ورفع الصوت كما قلت، ولأن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبحى أصواتهم من شدة رفع الصوت بها. وأما بالنسبة للنساء فهو أيضا كذلك يدخلها هذا العموم، وأنها أيضا تسن لها أن تلبي، لكن تخفي صوتها بما تسمعه هي أو تسمعها صاحباتها، لا أن ترفع صوت بصوتها بحيث أن يسمعها الرجال، وإنما يكون صوتها بحد أن تسمع نفسها، أن تسمع نفسها أو أن يسمعها من حولها وقريب منها من نسائها. هنا بين بعد ذلك بأنه يتأكد وتتأكد هذه التلبية في مواضع، طبعا هي تتأكد في دائما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في انطلاقه من منى إلى عرفات، ومن عرفات كذلك إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى. فهنا بالنسبة للمعتمر فإنه ما يزال في تلبية حتى يبتدئ الطواف، حتى يبتدئ طوافه أي طواف العمرة. عند ذلك إذا أراد أن يبتدئ الطواف قطع التلبية. وبالنسبة للحاج فإنه ما زال يستمر في تلبيته أي بعد إحرامه إلى أن يأتي إلى يوم العيد وعند رمي جمرة العقبة. فإذا رمى جمرة العقبة وعند رمي جمرة العقبة هناك يتوقف التلبية، وعند ذلك يكون التكبير عند رمي جمرة العقبة. إذن هنا أشار بعد ذلك إلى المواضع التي يكون فيها يتأكد فيها هذه التلبية وسنة هذه التلبية ومشروعيتها. فقال: إذا على نشزا، بمعنى إذا ارتفع إلى مكان مرتفع، بمعنى من جبل أو هضبة أو نحوها، وفي المقابل أو هبط واديا، نزل إلى وادي ومكان منخفض، فعند ذلك يلبي. أو صلى، بمعنى بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة، بمعنى أنها كما يسمى بالذكر المقيد أي بعد الصلوات، فإنه تشرع هذه التلبية. أيضا كذلك إذا التقى الحجاج فيما بينهم عند لقائهم، فهذا أيضا كذلك مما يسن. إذن هذه بعض المواضع التي يكون فيها ويتأكد فيها ما يتعلق بالتلبية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس، منها السؤال: متى يكون الإحرام؟ هل يكون الإحرام بعد الصلاة التي مضت الإشارة إليها، أو يكون إذا ركب على راحلته، أو كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع إلى البيداء وصعد على البيداء أهل عليه الصلاة والسلام؟
ما هي السنة في الإحرام؟ والجواب على ذلك أن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قد كل ذلك قد ورد، أنه أهل عقب صلاته، وأهل أيضا كذلك لما استوى على راحلته، وأهل كذلك لما صعد على البيداء. ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، وكيف أن الصحابة اختلفوا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يذكر هذا ومنهم من يذكر هذا، فبين ابن عباس رضي الله عنه أن هذا الاختلاف يعني أشبه ما يسمى باختلاف التنوع وليس باختلاف التضاد، وأن كل حكى وأخبر عما سمع ورأى، ذلك أن الناس كانوا كثير، كان الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته عددهم كبير، فكان يأتي ناس ويذهب ناس آخرون، وكل حكى ما رأى وما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان بعده عنده وقت صلاته فسمع تلبيته وعقب صلاته مباشرة عليه الصلاة والسلام، فقال بأنه أهل وأحرم عقب أو دبر الصلاة. ثم لما مضى عليه الصلاة والسلام فاستوى على راحلته وركب راحلته، عند ذلك أهل مرة أخرى، فمن رآه هنا وسمعه هنا ولم يسمعه في الموضع الأول فظن بأن إهلال هذا هو إهلاله النبي صلى الله عليه وسلم، إهلاله الأول، فقال أهل لما استوت به راحلته. ثم بعد ذلك لما صعد في البيداء والإحرام ذي الحليفة في الوادي، فهنا لما ارتفع وصعد على البيداء ارتفع، عند ذلك أهل عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك من سمعه هنا لأول مرة ظن بأن هذا يكون وقت الإهلال في هذا المكان، فكل حكى ما رأى وسمع، ومعنى ذلك أن الإهلال يكون عقب الصلاة مباشرة، بمعنى يصلي سواء كان ما قلنا صلاة الفريضة فيحرم بعدها مباشرة أو بعد نافلة في هذا الأثناء، عند ذلك يشرع له أن يحرم مباشرة بعد ذلك. أيضا فيما يتعلق بالتلبية أشار أو جاء سؤال فيما يتعلق بصفة التلبية، ما هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يزاد عليها، وما حكم الزيادة عليها؟ صفة النبي صلى الله عليه وسلم، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معروفة مشهورة، وهي التي يعني يرددها عامة الناس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة يزيد، يعني لبيك حقا حقا وما شابه ذلك، يعني بعمر وابن عمر وما شابه ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم ولا ينكر عليهم، وهذا كما يعرف يعد من السنة التقريرية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يزيدون ويضيفون بعض العبارات يعني في هذه التلبية ولا ينكر عليهم ذلك. من هنا على المذهب، ويرى كثير من العلماء أن هذه الزيادة وهذا الاختلاف ليس مستحبا، لا يقال بأنه مهني عنه أو مكروه، لأنه في الواقع كما قلت هو سنة تقريرية، لكن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير تلبيته ولم يجد فيها، وإنما استمر عليه الصلاة والسلام على هذه الصيغة في التلبية، فهذه المداومة وهذا الاستمرار على هذه التلبية، من هنا قالوا بأن هذه السنة ولا يستحب الزيادة عليها، لكن من زاد فيقال بأنه لا حرج في هذه الزيادة، لأنها هي أيضا كذلك سنة، حيث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على فاعلها. فيما يتعلق بأيضا التلبية، هل هناك عدد محدد، يعني كما قلنا أدبار الصلوات أو عند الالتقاء الجمع أو كذلك كان إذا صعد أو نزل أو ما شابه ذلك، يعني مضت الإشارة إلى أن الوقت كله يعد وقت للتلبية، يعني بعد الإحرام فالتلبية مسنة، وسنة أيضا كذلك الإكثار منها، لكن إذا توقف الإنسان لطول الزمن وطول المدة وقد يعني يصيبه نوع من الكلل والملل في هذا الماب أو لعله يحصل فيه نوع من المشقة، فهنا يقولون بأنه يحصل وتتحقق السنة بفعل ذلك مرة واحدة، وإن كررها ثلاثا فلا حرج، يعني لكنه ليس ذلك مقيدا بأنه إذا أراد أن يلبي بعد الصلوات أو عند التقاء الجماعة أو ما شابه ذلك أن يكون لابد أو من السنة أن تكرر ثلاثا، لا يقال ذلك، يكفي في حقيق السنة هو التلبية مرة واحدة، لكن لو فعلها ثلاث مرات فلا حرج في ذلك. أيضا لعله يريد أيضا كذلك السؤال فيما يتعلق بالتمتع، وهو أن بعض الناس أحيانا يحرم بالعمرة لشخص أو عن شخص والحج عن شخص آخر، بمعنى لعله أحيانا يعني يسند إليه أو يرغب هو بأن يحج عن مثلا والده، أو يكلف بأن يحج عن شخص آخر حج إفراد، وأيضا وصاه أو هو يريد أن يأتي بنسك العمرة، بمعنى أنه جعل كل واحد من النسكين لشخص مستقل عن الآخر. فهنا هل يعتبر بهذا يكون متمتعا أو أنه لا يكون متمتعا؟ فهنا العلماء يقولون بأنه بالنسبة للشخص المؤدي للنسكين حتى وإن كان عن شخصين مختلفين، فإنه بالنسبة له هو فقد أدى حجا وعمرة وحصل له التمتع، بمعنى أتى بالعمرة أولا ثم بعد ذلك تحلل وتمتع إلى أن يأتى بعد ذلك يوم التروية فيحرم بالحج بعد ذلك، فهنا هو متمتع، فيلزمه ماذا؟ يلزمه الهدي التمتع، بمعنى أنه لو كلفه إنسان بأن يحج حج مفردا فهو في هذه الحال طبعا الأصل يكون أن يحرم له من الميقات، لكن لو أتى بعمرة لنفسه أو لشخص آخر فإنه في هذه الحال يعتبر بأنه قد أدى وأدى الحج حج الإفراد حجا كاملا، لكن لا يلزم أي من أنابه ما يتعلق بالهدي التمتع، لأنه حج الحج الإفراد ليس فيه دم بمعنى النسك، وإنما ذلك للمتمتع بالنسبة له. أيضا يتعلق فيما يتعلق بالاشتراط، هل النية في الاشتراط كافية أو لا بد أن يتلفظ بها؟ بمعنى أنه لو عقد في قلبه بأنه لو طارئ أو جاء عذر أو ما شابه ذلك فله أن يتحلل، لكنه لم يتلفظ بلفظه، بمعنى لم ينطق به، وهو قول كما قلنا لقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بهذا اللفظ أو بما يؤدي معناه. هنا يقول بأنه لا يكفي فيه مجرد النية، بل لا بد من اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي لضباعة، أمرها بأن تقول أني محلي حيث حبستني، فمعنى الإحلال أو مكان الإحلال حيث حبس، فلا بد من أن يكون الشرط منطوقا به ومتلفظا به. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأسئلة حول هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.